بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 92 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، والحديث 15 من هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
أحسنت، هذا حديث في حكم اتمام البالغ بالصبي، اتمام البالغ بالصبي، ما هو حكمه؟ هذا الحديث هو حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، قال أبي، أبوه سلمة، قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل عودته إلى أهله، أوصاه بصلاة الجماعة وبالأذان، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أمرهم بالأذان، ولي أمكم أكثركم قرآنا، أمرهم بصلاة الجماعة وأن الإمام هو أكثرهم قرآنا، أكثرهم حفظا للقرآن. قال أبوه فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. قال عمرو وهو صغير صبي لكنه يحفظ بعض القرآن، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، قدموه في الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، قال لهم صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الإمام بالغا أو غير بالغ، أمرهم بأن يأمهم أكثرهم قرآنا، فنظروا هم كقبيلة من أكثرهم قرآنا، قال فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، من عمرو بن سلمة رضي الله عنه راوي الحديث، قال فقدموني يعني جعلوني إماما عليهم وأنا صبي وأنا ابن ست أو سبع سنين، هذا شك من الراوي، وأنا ابن ست أو سبع سنين، هو صبي لكنه يحفظ شيئا من القرآن أكثر من قومه، لذلك قدم للإمامة طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي، وفيه مسألة حكم صلاة البالغ خلف الصبي. الحديث دل على صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض إذا كان أهلا لذلك بقراءته وعلمه وتمييزه، فيؤم غيره وإن كانوا كبارا وإن كانوا شيوخا، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قدموا عمرو بن سلمة وعمره ست أو سبع سنين، لكانت إمامته غير جائزة لنزل وحي بإنكار ذلك عليهم، لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام. وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو صحة إمامة الصبي لغيره من البالغين، والدليل هو هذا الحديث، واستدل به الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك رواية عن الإمام أحمد وغيرهم. القول الثاني قال به الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول ابن حزم أيضا، أن إمامة الصبي لا تصح، واستدلوا بحديث قد مر معنا سابقا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قال أصحاب هذا القول: صلاة الصبي نفل، صلاة البالغ خلفه فرض، فهناك اختلاف على الإمام وقد نهينا عنه، لأن الشرع قد رفع عنه القلم الصبي فصلاته نفل. قال: لا تصح الصلاة خلف من رفع القلم عنه كالمجنون. وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة هذا بأنه لم يروي أن إمامته لهم كانت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تقريره، فلا حجة فيها، هكذا قالوا. لكن الصحيح والراجح هو القول الأول، صحة إمامة الصبي للبالغين، لأن هذا الحديث دليله قوي، هذا الحديث في البخاري وأبي داود وغيرهما، وكان يصلي بهم الصلوات الخمس، وإذا جازت إمامته في الفرض جازت إمامته في النفل من باب أولى، لأن النفل يدخله التسامح، ولأنه لا فرق في ذلك بين النفل والفرض. والجواب على أصحاب القول الثاني عن حديث الباب، وهو قالوا أن الصبي صلاته نافلة فلا يصلي الفريضة بالناس، قالوا أن دليل جواز وصحة إمامة الصبي أن هذا وقع في زمن الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز، لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهه الوحي أكثر من مرة، نبهه على القذى الذي كان في نعله أثناء الصلاة، فلو كانت إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك. والجواب الثاني أن الوفد الذين قدموا عمرا هذا الصبي قدموه كانوا جماعة من الصحابة، قال ابن حزم: لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، بل ورد أنه كان يأمهم في كل المجامع هذا الصبي، وقد روى عنه أبو داود أنه قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وهذا رواه أبو داود في سننه. أما ما استدلوا به أصحاب القول الثاني من حديث أبي هريرة أنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وقالوا هنا اختلف المأموم عن الإمام لأن الإمام صبي والمأموم بالغ، فيقال لهم أن الاختلاف المقصود في هذا الحديث هو في الأفعال، أما رفع القلم عن هذا الصبي فمعناه رفع التكليف والإيجاب، ليس معناه نفي صحة الصلاة، صلاة الصبي، بدليل هذا الحديث أنه كان يصلي بهم وهم صحابة رضي الله عنهم، ولم ينزل الوحي بالإنكار. هذه هي المسألة لهذا الحديث، ذكرنا الخلاف على قولين، والراجح هو القول الأول، صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة من باب أولى لغيره من البالغين، وإن كانوا كبارا أو كانوا شيوخا، لأن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وعمره 6 أو 7 سنوات، ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بإنكار ذلك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تركمته
تكريمته
إلا بإذنه. رواه مسلم.
رواه مسلم، مسلم في صحيحه، في صحيحه رقم 673 في صحيح مسلم هذا الحديث، وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، ليس حديث ابن مسعود، في بعض النسخ خطأ عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود، هذا خطأ، هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري هو راوي الحديث، أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، البدري ليس لأنه شهد بدرا، لكنه لأنه سكن بدرا فنسب إلى بدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث فيه توجيهات، أهمها ما يتعلق بباب صلاة الجماعة والإمامة، من هو الأحق بالإمامة، بإمامة الناس في صلاة الجماعة. الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كثير من أهل العلم قالوا أكثرهم حفظا للقرآن، فمن حفظ القرآن كاملا مقدم على من حفظ نصفه مثلا، بدليل حديث عمرو بن سلمة المتقدم، وفيه: وليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم يعني أحفظكم للقرآن. فيكون هذا الحديث مبينا للمراد بحديث ابن مسعود، هذا حديث عمرو بن سلمة السابق، وليؤمكم أكثركم قرآنا، هو مبين لهذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم قرآنا، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا المراد بالأقرأ الأحسن قراءة، الأحسن قراءة، لأن هذا هو المراد في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية. لكن القول الأول هو الراجح وهو الأظهر. لماذا؟ لأن فيه تفسير السنة بالسنة، وهو أولى من تفسير السنة باللغة. تفسير السنة بالسنة أولى من تفسير السنة باللغة بلسان العرب. فالقول الأول: فسروا السنة بالسنة. فسر هنا الحديث، حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فسرتها السنة من حديث سلمة، حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه السابق في أول درسنا اليوم: وليؤمكم أكثركم قرآنا، إذن أقرأكم لكتاب الله أكثركم حفظا للقرآن. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما معنى الأقرأ لكتاب الله، أنه يقدم في الصلاة؟ فالحديث دل على أن المقدم في إمامة الصلاة هو الأقرأ، يعني بمعنى الأكثر حفظا لكتاب الله، لكن لابد أن يكون عالما بأحكام صلاته. إذا عرفنا معنى أقرأهم لكتاب الله، الآن ما معنى أنه يؤمهم؟ هل يكفي أنه يكون حافظا للقرآن؟ وهو لا يعلم أحكام الصلاة ولا أحكام الإمامة في الصلاة، لا، بالإضافة إلى أنه أقرأ من كتاب الله أيضا لابد أن يكون عالما بأحكام صلاته. ليس للجاهل بأحكام الصلاة أن يؤم الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا باتفاق العلماء. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 171، هذا بالنسبة لمن بعد الصحابة رضي الله عنهم، أما الصحابة فقد جمعوا بين القراءة والعلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. وقال أيضا رضي الله عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. إذن الغالب أن من كان أكثر قرآنا كان أكثر علما بالأحكام الشرعية، كما أن الغالب عليهم أنهم كانوا يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة، عصبة موضع بقباء، مكان في قباء في المدينة، نزلوا هذا المكان لما هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمهم، يقول ابن عمر، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا. إذن هذا القيد لا بد منه، لا يكون جاهلا بالصلاة وبأركان الصلاة بس فقط يحفظ القرآن أكثر من غيره، لكنه لا يعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة. لا بد أن يكون أقرأهم لكتاب الله، ثم أيضا يكون عالما بأحكام الصلاة، أحكام الإمامة في الصلاة، هذا أمر مهم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث: ما معنى أعلمهم بالسنة؟ ما معنى أعلمهم بالسنة؟ لأن جاء في الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني إذا تساوى الأئمة في حفظ القرآن فإنه يقدم أعلمهم بالسنة وهو أفقههم في دين الله تعالى. أعلمهم بالدين وبالشريعة وبالحلال والحرام، هذا الذي أعلمهم بالسنة معناه. فإن تساووا في العلم بالسنة والفقه في الدين يقدم أقدمهم هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، وأقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يقدم السابق في الهجرة؟ لأنه أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما وهو أكبرهم سنا، وهو أكبرهم سنا، هو أقدمهم إسلاما، هو قال قبلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم لم يولدوا قبله، هو ولد قبلهم وهو أكبرهم سنا كما جاء في الرواية الأخرى. فإن من كان أكبر سنا فهو أقدم إسلاما. هذا الترتيب الذي جاء في هذا الحديث من محاسن الشريعة وكمالاتها، حيث راعت الشريعة هذه الأمور وجعلت الناس مراتب بحسب علمهم، بحسب علمهم. هذه مسألة الثالثة. المسألة الرابعة في هذا الحديث أن الحديث دل على أن الإمام الأعظم أو الوالي من قبل الإمام أحق بالإمامة من غيره من المذكورين، أحق بالإمامة من المذكورين. فإذا حضر خليفة المسلمين أو رئيس المسلمين فهو مقدم على غيره، أو الوالي من قبل ولي الأمر، الوالي من قبل الإمام الأعظم حضر مكانا فهذا الوالي يقوم مقام الإمام فهو مقدم على الجميع، هو أحق بالإمامة من غيره من المذكورين في الحديث. فإذا حضر في محل هذا الإمام أو الوالي من قبل الإمام فهو أحق بالإمامة، وإذا حضر في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين حتى صاحب البيت يقدم عليه الإمام الأعظم أو الوالي من قبل الإمام، حتى إمام المسجد إذا حضر الإمام الأعظم أو الوالي من قبل الإمام يقدم حتى على إمام المسجد، إلا إذا أذن، إلا إذا أذن الإمام الأعظم أو الوالي من قبل الإمام أذن لمن شاء أن يصلي ويؤم الناس فيقدم من يصلح للإمامة. كذلك أيضا إمام المسجد، إمام الراتب في المسجد أحق في مسجده بالإمامة من غيره إلا من الإمام الأعظم أو نائبه، إلا إذا أذن بتقديم غيره فالحق له. وكذا صاحب البيت لو صلى في بيته لعذر فهو أولى بالإمامة من غيره ممن يحضر في منزله، إلا الإمام الأعظم لأن ولايته عامة، لأن ولاية الإمام الأعظم عامة في الصلاة وفي غيرها، هو مقدم على جميع الناس فيقدم الوالي الأعظم ولو كان في بيتي في بيت من البيوت يقدم على صاحب البيت لأن ولايته عامة، وشرط ذلك أن يكون صاحب البيت أهلا للإمامة إذا أذن له الإمام أن يصلي بالناس. هذه مسائل في الإمامة نحتاجها جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا إعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن.
قال ابن حجر: إسناده واهن، يعني حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن أتى به حافظ ابن حجر حتى يعرف الناس، حتى لا يستدل به، حتى لا يستدل به على هذه المسائل الثلاث. فحكم هذه المسائل الثلاث ينظر في أدلة الشريعة، أن وجد دليل غير هذا الحديث الضعيف جدا فيؤخذ به. وقول ابن حجر إسناده واهن هو يضعف هذا الحديث الذي عند ابن ماجه في سننه، لأن في إسناد ابن ماجه رجل متهم بوضع الحديث، متهم بوضع الحديث ويروي عن شيخه وشيخه ضعيف أيضا، والألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث وذكر علله في إرواء الغليل 524. فالحديث ضعيف لا يستدل به في هذه المسائل الثلاث، لكن هذه المسائل الثلاث تكلم عنها أهل العلم في كتب الفروع وكتب الفقه. المسألة الأولى حكم إمامة المرأة للرجل، والمسألة الثانية حكم إمامة الأعرابي للحضري، والمسألة الثالثة حكم إمامة الفاسق والفاجر لغيرهما. فالمسألة الأولى حكم إمامة الرجل، حكم إمامة المرأة للرجل، لأن هذا الحديث لا تؤمن، لا تؤمن، لا تؤمن امرأة رجلا، حديث لا يصح، ضعيف جدا. فما هو حكم إمامة المرأة للرجل؟ حديث لا يستدل به، لكن سيأتي الحديث بعد عشرة أحاديث، هناك حديث أم ورقة رضي الله عنها بعد عشرة أحاديث من هنا تأتي هناك المسألة. وجمهور العلماء على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، هذا هو الراجح، لأن الإمامة للرجال نوع من الإمرة، الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث في صحيح الإمام البخاري 4425. فهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على عدم جواز إمامة المرأة للرجال. وستأتي المسألة بعد 10 أحاديث إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية حكم إمامة الأعرابي. الأعرابي من سكن البادية، من سكن البادية وجاء إلى المدينة إلى الحضر، فهل يجوز له أن يؤم الناس في الحضر هذا الأعرابي؟ هذا الحديث ضعيف، لا يصح، لا يؤمن أعرابي مهاجرا. أعرابي من سكن البادية، والمهاجر من استقر في المدينة وهو الحضري. فالحديث لا يصح، ولا يوجد دليل آخر في هذه المسألة، ولا دليل على عدم جواز إمامة الأعرابي للحضري، لا يوجد دليل. هذا حديث ضعيف جدا لا يستدل به، ولو أن بعض أهل العلم استدلوا به لكنه قول مرجوح، لأن الحديث لا يصح، حديث واهن ضعيف جدا لا يصح. فيبقى الأصل، الأصل جواز ذلك لعدم وجود دليل. فإذا كان الأعرابي أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل أو أعلمهم بالسنة فيقدم على غيره من الحضريين من سكان المدينة والقرى، هذا هو الراجح في هذه المسألة، الجواز وهو الأصل. المسألة الثالثة حكم إمامة الفاسق والفاجر. أيضا يجوز إمامة الفاسق والفاجر، أولا لأن هذا الحديث لا يصح، لا يؤمن فاجر مؤمنا في هذا الحديث، لكن حديث ضعيف جدا لا يستدل به. الفاجر لا يؤم المؤمن المستقيم على الدين، فالحديث لا يستدل به على عدم الجواز، لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، بل وجدت أدلة على الجواز. فهذه المسألة حكم إمامة الفاسق. فاسق يعني من عمل المعصية وجاهر بها، يعمل المعصية ويجاهر بها أمام الناس، هذا فاسق. والفاسق له أحكام في الشريعة، لكن بالنسبة للصلاة يجوز له إذا كان يحفظ القرآن أكثر عن غيره أو صلى بالناس وهو فاسق، ففسقه عليه وفجوره عليه، لا يضر الناس ما دام أتى بشروط وأركان وواجبات الصلاة، فصلاته صحيحة لأنه مسلم فاسق أو فاجر. فلا دليل على منع إمامة الفاسق أو الفاجر للمؤمنين، لأن الحديث هذا لا يصح، أولا أن هذا الحديث لا يصح. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الفاسق، إذا كان الإمام فاسقا تجوز الصلاة، الصلاة صحيحة جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يذكر هنا الصالح أو الفاسق أو المستقيم أو الفاجر، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الفاسق أو الفاجر يحفظ القرآن أكثر من غيره فيؤم الناس بناء على هذا الحديث. كذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه في أئمة الجور، لأمة الظلم الذين يظلمون الناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، حديث رواه مسلم في صحيحه 648، حديث أبي ذر. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة خلفهم وهم ظلمة وهم فجار فسقة يظلمون الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها، ظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بالصلاة معهم فريضة، لا شك أن من أخر الصلاة وفعلها في غير وقتها فهو غير عدل. كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من لا يحمد فعله. ابن عمر رضي الله عنه كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وابن عمر من أشد الصحابة تحريا لاتباع السنة، والحجاج معروف بالفسق. كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى خلف مروان بن الحكم، وصلى خلفه أيضا الحسن والحسين، فهذا فعل السلف وصلاتهم خلف الفاسق أو الفاجر أو الظالم يدل على جواز الصلاة وصحة الصلاة. هذه أدلة جمهور أهل العلم، هذا هو القول الراجح لقوة أدلته وصراحتها، ولأن هذا القول مؤيد للأصل، وهو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. فهذا الفاجر وهذا الفاسق إذا صلى الصلاة بشروطها وأركانها واجبات صلاته صحيحة ولو كان فاسقا أو فاجرا، إذا كان صلاته صحيحة إمامته أيضا صحيحة. فهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. نعم، نكتفي بهذا في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولهم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.